بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 63 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة داود عليه السلام. ومر معنا أن الله سبحانه وتعالى مما وهب وأعطى وآتى داود عليه السلام فصل الخطاب، قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فأعطى الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام فصل الخطاب، وأعطاه فهما ثاقبا وذكاء قويا ومعرفة بحجج المتخاصمين، فكان يفصل بين الخصماء في خصوماتهم. لذلك ناسب هنا أن يذكر الله سبحانه وتعالى خصومة من تلك الخصومات، فقال سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الخطاب هنا ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم أمته، وهذا خطاب لكل من يقرأ وكل من يبلغه هذا الخطاب. وهل أتاك، بدأ الله سبحانه وتعالى هذا المشهد الذي حصل في بيت المقدس وهذه القصة العجيبة بقوله وهل أتاك، وهذا استفهام فيه معنى التعجيب، أي أن ما سيأتي بعده مشهد وحدث فيه من العجائب وفيه من الفوائد الشيء الكثير. وهل أتاك استفهام بمعنى التشويق، فإذا جاءك إنسان يريد أن يخبرك بأمر خطير مهم كبير يقول لك هل سمعت ما حصل، فتتشوق لسماع هذا الخبر. فهذا معنى قول ربنا مبتدئا هذه القصة وهل أتاك. هنا قال وهل أتاك نبأ الخصم، النبأ هو الخبر العظيم. لذلك وكالات الأنباء لا تسمى وكالات أخبار، تسمى وكالات الأنباء، لأنها تنقل الأخبار المهمة والأخبار العظيمة، الأخبار ذات الأهمية. لذلك النبأ هو الخبر المهم العظيم. هنا قال وهل أتاك، وهذا أمثاله في القرآن كثير. قال هل أتاك حديث الغاشية، وقال سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، قال هل أتاك حديث موسى، قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. فكل ما تمر عليك هذه الجملة هل أتاك فأرعها سمعك وأصغي بسمعك وقلبك وجميع جوارحك إلى ما بعدها، فإن فيها من العجب ومن الأخبار والقصص المهمة التي تنتفع منها. قال وهل أتاك نبأ الخصم، أي هذا الخبر العظيم. والخصم جاء هنا مفرد لأنه مصدر يؤتى به ويشمل المفرد والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم، تقول هذا خصمي وهؤلاء خصمي، كما تقول هذا عدوي وهؤلاء عدوي. فهنا الخصم المقصود به أكثر من واحد، وسيتضح معنا بأنهما خصمين. قال وهل أتاك نبأ الخصم، ما هو حالهم وما تفصيل هذه القصة، إذ تسوروا المحراب. وإذ إذا جاءت في الغالب هي ظرف زمان لحدث مضى، إذ تسوروا المحراب، والتسور هو التسلق والصعود عبر السور العالي المرتفع، والسور هو الحائط المرتفع. قال إذ تسوروا، وهنا إشارة إلى أن هذين الخصمين دخلوا على داود عليه السلام من مكان غير مخصص للدخول، وإلا فالأصل أنهما يدخلان من الباب. ولكن داود عليه السلام كان قد قسم دهره وأيامه إلى ثلاثة: يوم يخلو فيه بربه ويتعبد لله سبحانه وتعالى، ويوم يتابع شؤون الرعية، ويوم ثالث يفصل به بين الخصماء، أي يقضي بين الناس، وعرف عنه بقوة الحكم والعدل في القضاء، فلذلك كان حاكما وملكا ونبيا وقاضيا، فكان الناس يأتونه لفصل القضاء وفض النزاعات والخصومات بينهم. فهذه ثلاثة أيام. وعرف عن داود وآل داود أنهم لا تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وهم في عبادة، لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ففي هذا اليوم، يوم العبادة ويوم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، جاء هذان الخصمان: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. والمحراب هنا ليس مقصودا به المحراب المعروف في زماننا الذي يكون في صدر المسجد، مع أن هذا جاء منه، ولكن هذا المحراب الحالي الموجود هو مصطلح متولد مؤخرا، فلم يكن يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والمحراب هو أنفس وأفضل الأماكن في المنزل، والمحراب هو المكان المخصص للعبادة في المنزل، وفي الغالب يكون مكانا مرتفعا، كما سيأتي معنا في المحراب الذي خصصه زكريا عليه السلام لمريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب. والمحراب يقال بأنه مأوى الأسد، يقال أوى الأسد إلى محرابه، أي إلى مكان مأواه. والمحراب هو صدر المجلس، أفضل مكان في المجلس وفي مقدمته وفي صدره يسمى المحراب. والمحراب ورد في القرآن بأنه البناء المرتفع العالي القصر، كما قال سبحانه عن سليمان: من مهام الجن والشياطين الذين سخروا لسليمان، قال: يعملون له ما يشاء من محاريب. والمحاريب هنا المقصود بها القصور الشاهقة والبنيان العالي. إذن المحراب المقصود هنا هو مكان الخلوة ومكان العبادة المخصص في المنزل، وقد يخصص في مكان آخر. لذلك هنا فائدة مهمة: ينبغي للعبد أن يخصص مكانا في منزله للتعبد لله سبحانه وتعالى، الرجل والمرأة أن يخلو بربه. وفائدة مهمة أخرى: على الرغم من أن داود عليه السلام ملك ونبي وآتاه الله ملكا قويا، إلا أن رعيته عندما بحثوا عنه وجدوه في محرابه، وهذا فيه إشارة إلى أن العظماء لن يكون لهم مجد ولا تاريخ ولا رفعة ولا سؤدد ولا ثناء حسن إلا من خلال محرابهم ومن خلال سجودهم ومن مواضع التذلل لله سبحانه وتعالى، لأن المحراب أعده للسجود لله عز وجل، فلن يكون مجد الإنسان بمنصبه، مع أنه ملك ولكن ما اعتز بملكه، ولن يكون مجد الإنسان بماله ولا بنسبه ولا بجاهه ولا بأموال الدنيا جميعا، وإنما هنا وجدوه في محرابه. فإذا بحثت عن أصحاب الصدق والعبادة والإخلاص فابحث عنهم في أماكن تذللهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى، كما حصل مع داود عليه السلام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وكان داود عليه السلام في هذا اليوم يوم عبادة، وكان عليه حرس شديد لا يسمح لأي إنسان أن يدخل حتى يشغل داود عليه السلام عن عبادته، فجاء هذان الخصمان ومنعا من الدخول من الأبواب، إلا أنهما تسلقا السور العالي، وكان داود عليه السلام في ليلة يتعبد لله عز وجل فتفاجأ بهذين الرجلين. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، أي تسوروا السور، فوصلوا ودخلوا إلى حيث يتعبد داود عليه السلام في محرابه، إذ تسوروا المحراب. فلما رآهم داود عليه السلام استغرب وتعجب وفزع منهم الفزع الفطري، وإلا فداود عليه السلام ملك ونبي وشجاع، ومر معنا كيف قتل الملك الظالم الكافر جالوت، وهو شجاع وقوي، ولكن لما كان الموقف موقفا غريبا وموقفا غير معتاد ففزع منهم. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود في وقت عبادته، إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وهذا الفزع هو الخوف الفطري الطبيعي، وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء يعتريهم ما يعتري غيرهم من البشر. قال: ففزع منهم. قالوا: لا تخف. أول وصية وأول شيء قاموا به قالوا: لا تخف. وهذه من أخلاق وخصال القدوات والعظماء، أنهم يطمئنون الآخرين في أوقات القلق وأوقات الاضطراب والفتن والفزع والخوف، يطمئنون الآخرين ابتداء، قالوا: لا تخف. وهذا كما حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام مع صاحبه في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ولما التقى يوسف بأخيه الصغير قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما وصل موسى عليه السلام إلى مدين عند الرجل الصالح وقص عليه قصته قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذا أول توجيه يقال. ولكن العجب هنا أن هذين الخصمين قال لمن؟ للملك داود عليه السلام: لا تخف. الأصل أن الرعية هم الذين يخافون من الراعي والسلطان والملك والحاكم، أليس كذلك؟ والحاكم هو الذي يطمئن الرعية. فهذه من عجائب هذه القصة، كما أخبرتكم أن هذه القصة فيها من العجائب، فهذه من العجائب أن الخصمين قالا لداود عليه السلام: لا تخف. وهذا أمر فيه شيء غير طبيعي، فقال له: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فأفصح عن حالهما مما جعل داود عليه السلام أن يهدأ وأن لا يقلق ولا يخاف من وجود هذين الخصمين بهذا الوقت وبهذه الحالة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وقول الخصمان بهذه المقولات وطلبهم من داود عليه السلام أن يحكم بينهما بالعدل وأن لا يميل، وهذا التفصيل، هذه فيها عدة فوائد وعدة وقفات نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.